بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في كتابه الصارم المسلول على شاتم الرسول صلى الله عليه وسلم، الحديث الرابع: ما روي عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من سب نبيا قتل، ومن سب أصحابه جلد. رواه أبو محمد الخلال وأبو القاسم الأزجي، ورواه أبو ذر الهروي، ولفظه: من سب نبيا فاقتلوه، ومن سب أصحابي فاجلدوه. وهذا الحديث قد رواه عبد العزيز بن محمد بن الحسن بن زبالة قال: حدثنا عبد الله بن موسى بن جعفر عن علي بن موسى عن أبيه عن جده عن محمد بن علي بن الحسين عن أبيه عن الحسين بن علي عن أبيه، وفي القلب منه حزازة. فإن هذا الإسناد الشريف قد ركب عليه متون منكرة، والمحدث به عن أهل البيت ضعيف، فإن كان محفوظا فهو دليل على وجوب قتل من سب نبيا من الأنبياء، وظاهره يدل على أنه يقتل من غير استتابة، وأن القتل حد له. الحديث الخامس: ما روى عبد الله بن قدامة عن أبي برزة قال: أغلظ رجل لأبي بكر الصديق رضي الله عنه فقلت: أقتله، فانتهرني وقال: ليس هذا لأحد بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم. رواه النسائي من حديث شعبة عن توبة العنبري عنه. وفي رواية لأبي بكر عبد العزيز بن جعفر الفقيه عن أبي برزة أن رجلا شتم أبا بكر فقلت: يا خليفة رسول الله، ألا أضرب عنقه؟ فقال: ويحك أو ويلك، ما كانت لأحد بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم. ورواه أبو داود في سننه بإسناد صحيح عن عبد الله بن مطرف عن أبي برزة قال: كنت عند أبي بكر رضي الله عنه فتغيض على رجل فاشتد عليه، فقلت: تأذن لي يا خليفة رسول الله أضرب عنقه؟ قال: فأذهبت كلمتي غضبه، فقام فدخل، فأرسل إلي فقال: ما الذي قلت آنفا؟ قلت: إئذن لي أضرب عنقه. قال: أكنت فاعلا لو أمرتك؟ قلت: نعم. قال: لا والله، ما كانت لبشر بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال أبو داود في مسائله: سمعت أبا عبد الله يسأل عن حديث أبي بكر:
ما كانت لبشر، يعني ما كانت القتل بسبب السب إلا للرسول صلى الله عليه وسلم، وما شرع قتل ساب لأحد بعد رسول الله، معناها أن الحكم بقتل الساب من خصائصه عليه الصلاة والسلام. نعم،
صلى الله عليك. قال أبو داود في مسائله: سمعت أبا عبد الله يسأل عن حديث أبي بكر: ما كانت لأحد بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقال: لم يكن لأبي بكر أن يقتل رجلا إلا بإحدى ثلاث، وفي رواية: بإحدى الثلاث التي قالها رسول الله صلى الله عليه وسلم: كفر بعد إيمان، وزنا بعد إحصان، وقتل نفس بغير نفس، والنبي صلى الله عليه وسلم كان له أن يقتل. وقد استدل به على جواز قتل ساب النبي صلى الله عليه وسلم، وقد استدل به على جواز قتل ساب النبي صلى الله عليه وسلم جماعات من العلماء، منهم أبو داود وإسماعيل ابن إسحاق القاضي، وأبو بكر عبد العزيز، والقاضي أبو يعلى، وغيرهم من العلماء. وذلك لأن أبا برزة لما رأى الرجل قد شتم أبا بكر وأغلظ له حتى تغيظ أبو بكر، استأذنه في أن يقتله لذلك، وأخبره أنه لو أمره لقتله، فقال أبو بكر: ليس هذا لأحد بعد النبي صلى الله عليه وسلم. فعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان له أن يقتل من سبه ومن أغلظ له، وأن له أن يأمر بقتل من لا يعلم الناس منه سببا يبيح دمه، وعلى الناس أن يطيعوه في ذلك، لأنه لا يأمر إلا بما أمر الله به، ولا يأمر بمعصية الله قط، بل من أطاعه فقد أطاع الله. فقد تضمن الحديث خصيصتين لرسول الله صلى الله عليه وسلم، إحداهما أنه يطاع في كل من أمر بقتله، والثانية أن له أن يقتل من شتمه وأغلظ له. وهذا المعنى الثاني الذي كان له باق في حقه بعد موته، فكل من شتمه أو أغلظ في حقه كان قتله جائزا، بل ذلك بعد موته أوكد وأوكد، لأن حرمته بعد موته أكمل، والتساهل في عرضه بعد موته غير ممكن. وهذا الحديث يفيد أن سبه في الجملة يبيح القتل، ويستدل بعمومه على قتل الكافر والمسلم. الحديث السادس: قصة العصماء بنت مروان. ما روي عن ابن عباس قال: هجت امرأة من خطمة النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: من لي بها؟
هجت
أحسن الله إليك. هجت امرأة من خطمة النبي صلى الله عليه وسلم.
من خطمة؟
نعم.
في تعليق خطمة؟
لا.
ها؟
لا يوجد.
نعم.
هجت امرأة من خطمة النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: من لي بها؟ فقال رجل من قومها: أنا يا رسول الله. فنهض فقتلها، فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: لا ينتطح فيها عنزان. وقد ذكر بعض أصحاب المغازي وغيرهم قصتها مبسوطة. قال الواقدي: حدثني عبد الله بن الحارث ابن الفضيل عن أبيه أن عصماء بنت مروان من بني أمية ابن زيد كانت تحت يزيد ابن زيد ابن حصن الخطمي، وكانت تؤذي النبي صلى الله عليه وسلم، وتعيب الإسلام، وتحرض على النبي صلى الله عليه وسلم، وقالت شعرا.
وقالت شعرا
فبئست بني مالك والنبيت وعوف، وبئست بني الخزرج، أطعتم أتاوي من غيركم، فلا من مراد ولا من مذحج، ترجونه بعد قتل الرؤوس كما يرتجى مرق المنضج. قال عمير ابن عدي الخطمي حين بلغه قولها وتحريضها: اللهم إن لك علي نذر، لئن رددت رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المدينة لأقتلنها. ورسول الله صلى الله عليه وسلم يومئذ ببدر، فلما رجع النبي صلى الله عليه وسلم من بدر جاءها عمير ابن عدي في جوف الليل، حتى دخل عليها في بيتها، وحولها نفر من ولدها نيام، منهم من ترضعه في صدرها، فجسها بيده، فوجد الصبي ترضعه، فنحاه عنها، ثم وضع سيفه على صدرها حتى أنفذه من ظهرها، ثم خرج حتى صلى الصبح مع النبي صلى الله عليه وسلم. فلما انصرف النبي صلى الله عليه وسلم نظر إلى عمير فقال: أقتلت بنت مروان؟ قال: نعم، بأبي أنت يا رسول الله. وخشي عمير أن يكون افتاتى على رسول الله صلى الله عليه وسلم بقتلها، فقال: هل علي في ذلك شيء يا رسول الله؟ قال: لا ينتطح فيها عنزان. فإن أول ما سمعت هذه الكلمة من النبي صلى الله عليه وسلم. قال عمير: فالتفت النبي صلى الله عليه وسلم إلى من حوله،
يعني أن ما فعلته حق، لا لا لا, لا ينبغي أن يختلف فيه. نعم.
أحسن الله إليك. قال عمير: فالتفت النبي صلى الله عليه وسلم إلى من حوله فقال: إذا أحببتم أن تنظروا إلى رجل نصر الله ورسوله بالغيب فانظروا إلى عمير بن عدي. فقال عمر بن الخطاب: انظروا إلى هذا الأعمى الذي تسرى في طاعة الله. فقال: لا تقل الأعمى ولكنه البصير. فلما رجع عمير من عند رسول الله صلى الله عليه وسلم وجد بنيها في جماعة يدفنونها، فأقبلوا إليه حين رأوه مقبلا من المدينة، فقالوا: يا عمير، أنت قتلتها؟ فقال: نعم، فكيدوني جميعا ثم لا تنظرون، فوالذي نفسي بيده، لو قلتم بأجمعكم ما قالت لضربتكم بسيفي هذا حتى أموت أو أقتلكم. فيومئذ ظهر الإسلام في بني خطمة، وكان منهم رجال يستخفون بالإسلام خوفا من قومهم، فقال حسان بن ثابت يمدح عمير بن عدي قال أنشدنا عبد الله بن الحارث بني وائل وبني واقف وخطمة بدون بني الخزرج، متى ما دعت أختكم ويحها بعولتها والمنايا تجي، فهزت فتى ماجدا عرقه كريم المداخل والمخرج، فضرجها من نجيع الدمى قبيل الصباح ولم تخرج، فأوردك الله برد الجنان جذلان في نعمة المولج. قال عبد الله
جذلان
في نعمة المولج،
المولج
أحسن الله إليك، في نعمة المولج. قال عبد الله بن الحارث عن أبيه وكان قتلها لخمس ليال بقين من رمضان مرجع النبي صلى الله عليه وسلم من بدر. وروى هذه القصة أخصر من هذا أبو أحمد العسكري، ثم قال كانت هذه المرأة تهجو رسول الله صلى الله عليه وسلم وتؤذيه.
أعوذ بالله في النساء كافرات ومنافقات وملحدات كما في الرجال، وفيهن مؤمنات وتقيات وصالحات. سبحان الله، المنافقون والمنافقات بعضهم من بعض، والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض. نعم
أحسن الله إليك. وإنما خص النبي صلى الله عليه وسلم العنز دون سائر الغنم لأن العنز تشام العنز ثم تفارقها، وليس كناطح الكباش وغيرها. وذكر هذه القصة مختصرة محمد بن سعد في الطبقات، وقال أبو عبيد في الأموال وكذلك كانت قصة عصماء اليهودية، إنما قتلت لشتمها النبي صلى الله عليه وسلم، وهذه المرأة ليست هي التي قتلها سيدها الأعمى ولا اليهودية التي قتلت، لأن هذه المرأة من بني أمية بن زيد أحد بطون الأنصار، ولها زوج من بني خطمة، ولهذا والله أعلم نسبت في حديث ابن عباس إلى بني خطمة، والقاتل لها غير زوجها، وكان لها بنون كبار وصغار. نعم كان القاتل من قبيلة زوجها كما في الحديث. وقال محمد بن إسحاق أقام مصعب بن عمير عند أسعد بن زرارة يدعو الناس إلى الإسلام حتى لم يبق دار من دور الأنصار إلا وفيها رجال ونساء مسلمون، إلا ما كان من دار بني أمية ابن زيد وخطمة ووائل وواقف، وتلك أوس الله، وهم من الأوس بن حارثة، وذلك أنه كان فيهم أبو قيس بن الأسلت كان شاعرهم يسمعون منه ويعظمونه. فهذا الذي ذكره ابن إسحاق يصدق ما رواه الواقدي من تأخر ظهور الإسلام ببني خطمة، والشعر المأثور عن حسان يوافق ذلك. وإنما سقنا القصة من رواية أهل المغازي مع ما في الواقدي من الضعف لشهرة هذه القصة عندهم، مع أنه لا يختلف اثنان أن الواقدي من أعلم الناس بتفاصيل أمور المغازي وأخبر الناس بأحوالها، وقد كان الشافعي وأحمد وغيرهما يستفيدون علم ذلك من كتبه. نعم هذا الباب يدخله خلط الروايات بعضها ببعض حتى يظهر أنه سمع مجموع القصة من شيوخه، وإنما سمع من كل واحد بعضها ولم يميزه، ويدخله أخذ ذلك من الحديث المرسل والمقطوع، وربما حدث الراوي بعض الأمور لقراء استفادها من عدة جهات، ويكثر من ذلك إكثارا فينسب لأجله إلى المجازفة في الرواية وعدم الضبط، فلم يمكن الاحتجاج بما ينفرد به. فأما الاستشهاد بحديثه والاعتضاد به فمما لا يمكن المنازعة فيه، لا سيما في قصة تامة يخبر فيها باسم القاتل والمقتول وصورة الحال، فإن الرجل وأمثاله أفضل من أن يقعوا في مثل هذا في كذب ووضع، على أننا لم نثبت قتل الساب بمجرد هذا الحديث، وإنما ذكرناه للتقوية والتوكيد، وهذا يحصل ممن هو دون الواقدي. ووجه الدلالة أن هذه المرأة لم تقتل إلا لمجرد أذى النبي صلى الله عليه وسلم وهجوه، وهذا بين في قول ابن عباس: هجت امرأة من خطمة النبي صلى الله عليه وسلم فقال: من لي بها؟ فعلم أنه إنما ندب إليها لأجل هجوها. وكذلك في الحديث الآخر فقال عمير حين بلغه قولها وتحريضها: اللهم إن لك علي نذرا، لئن رددت رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المدينة لأقتلنها. وفي الحديث لما قال له قومه: أنت قتلتها؟ فقال: نعم، فكيدوني جميعا ثم لا تنظروني، فوالذي نفسي بيده لو قلتم جميعا ما قالت لضربتكم بسيفي حتى أموت أو أقتلكم. فهذه مقدمة، ومقدمة أخرى وهو أن شعرها ليس فيه تحريض على قتال النبي صلى الله عليه وسلم، حتى يقال التحريض على القتال قتال، وإنما فيه تحريض على ترك دينه وذم له ولمن اتبعه. وأقصى غاية ذلك أن لا يدخل في الإسلام من لم يكن دخل، أو أن يخرج عنه من دخل فيه، وهذا شأن كل ساب. يبين ذلك أنها هجته بالمدينة وقد أسلم أكثر قبائلها، وصار المسلم بها أعز من الكافر. ومعلوم أن الساب في مثل هذه الحال لا يقصد أن يقاتل الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه، وإنما يقصد إغاظتهم وأن لا يتابعوا. وأيضا فإنها لم تكن تطمع في التحريض على القتال، فإنه لا خلاف بين أهل العلم بالسيرة أن جميع قبائل الأوس والخزرج لم يكن فيهم من يقاتل النبي صلى الله عليه وسلم بيد ولا لسان، ولا كان أحد بالمدينة يتمكن من إظهار ذلك، وإنما غاية الكافر أو المنافق منهم أن يثبط الناس عن اتباعه، أو أن يعين على رجوعه من المدينة إلى مكة، ونحو ذلك مما فيه تخذيل عنه وحض على الكفر به لا على قتاله. على أن الهجاء إن كان من نوع القتال فيجب انتقاض العهد به ويقتل به الذمي، فإنه إذا قاتل انتقض عهده، لأن العهد إن اقتضى الكف عن القتال، فإذا قاتل بيد أو لسان فقد فعل ما يناقض العهد، وليس بعد القتال غاية في
يناقض ولا ينقض
يناقض فإذا قاتل بيد أو لسان فقد فعل ما يناقض العهد وليس بعد القتال غاية في نكث العهد. إذا تبين ذلك فمن المعلوم من سيرة النبي صلى الله عليه وسلم الظاهرة علمه عند كل علمه علمه عند كل من له علم بالسيرة أنه صلى الله عليه وسلم لما أقام بالمدينة لم يحارب أحدا من أهل المدينة، بل وادعهم حتى اليهود خصوصا بطون الأوس والخزرج، فإنه كان يسالمهم ويتألفهم بكل وجه. وكان الناس إذا قدمها على طبقات، منهم المؤمن وهم الأكثرون، ومنهم الباقي على دينه وهو متروك لا يحارب ولا يحارب، وهو والمؤمنون من قبيلته وحلفائهم أهل سلم لا أهل حرب، حتى حلفاء الأنصار أقرهم النبي صلى الله عليه وسلم على حلفهم. قال موسى ابن عقبة عن ابن شهاب: قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة وليس فيها دار من دور الأنصار إلا فيها رهط من المسلمين إلا بني خطمة وبني واقف وبني وائل، كانوا آخر الأنصار إسلاما. وحول المدينة حلفاء الأنصار كانوا يستظهرون بهم في حربهم، فأمرهم رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يخلوا حلف حلفائهم للحرب التي كانت بين رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأمرهم رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يخلوا حلف حلفائهم
أو يخلوا
أحسن الله إليك فأمرهم رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يخلوا حلف حلفائهم للحرب التي كانت بين رسول الله صلى الله عليه وسلم وبين من عاد الإسلام. وكذلك قال الواقدي فيما رواه عن يزيد بن رومان وابن كعب بن مالك عن جابر بن عبد الله في قصة ابن الأشرف قال: فكان الذي اجتمعوا عليه قالوا: وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم قدم المدينة وأهلها أخلاط، منهم المسلمون الذين تجمعهم دعوة الإسلام، فيهم أهل الحلقة والحصون، ومنهم حلفاء للحيين جميعا الأوس والخزرج. فأراد رسول الله صلى الله عليه وسلم حين قدم المدينة استصلاحهم كلهم وموادعتهم، وكان الرجل يكون مسلما وأبوه مشركا. ومن المعلوم أن قبائل الأوس كانوا حلفاء بعضهم لبعض، فإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم قد أقرهم كانت هذه المرأة من المعاهدين، وكان منهم المظهر للإسلام المبطن لخلافه، يقول بلسانه ما ليس في قلبه، وكان الإسلام والإيمان يفشو في بطون الأنصار بطنا بعد بطن، حتى لم يبق فيهم مظهر للكفر، بل صاروا إما مؤمنا وإما منافقا، وكان من لم يسلم منهم بمنزلة اليهود موادع مهاد، أو هو أحسن حالا من اليهود لما يرجى فيه من العصبية لقومه وأن يهوى هواهم ولا يرى أو أن يخرج عن جماعتهم. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يعاملهم من الكف عنهم واحتمال أذاهم بأكثر مما يعامل به اليهود، لما كان يرجوه منهم ويخاف من تغيير قلوب من أظهر الإسلام من قتالهم لو أوقع بهم، وهو في ذلك متبع قوله تعالى: لتبلون في أموالكم وأنفسكم ولتسمعن من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم ومن الذين أشركوا أذى كثيرا وإن تصبروا وتتقوا فإن ذلك من عزم الأمور. ثم إنه مع هذا ندب الناس إلى قتل المرأة التي هجته، وقال في من قتلها: إذا أحببتم أن تنظروا إلى رجل نصر الله ورسوله بالغيب فانظروا إلى هذا. فثبت بذلك أن هجاءه وذمه موجب للقتل غير الكفر، وثبت أن الساب يجب قتله وإن كان من الحلفاء والمعاهدين، ويقتل في الحال التي يحقن فيها دم من سواهم في غير السب، لا سيما ولو لم تكن معاهدة. فقتل المرأة لا يجوز إلا أن تقاتل، لأنه صلى الله عليه وسلم رأى امرأة في بعض مغازيه مقتولة فقال: ما كانت هذه لتقاتل، ونهى عن قتل النساء والصبيان. ثم إنه أمر بقتل هذه المرأة ولم تقاتل بيدها، فلو لم يكن السب موجبا للقتل لم يجز قتلها، لأن قتل المرأة لمجرد الكفر لا يجوز، ولا نعلم قتل المرأة الكافرة الممسكة عن القتال أبيح في وقت من الأوقات، بل القرآن وترتيب نزوله دليل على أنه لم يبح قط، لأن أول آية نزلت في القتال: أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وإن الله على نصرهم لقدير الذين أخرجوا من ديارهم الآية، فأباح للمؤمنين القتال دفعا عن نفوسهم وعقوبة لمن أخرجهم من ديارهم ومنعهم من توحيد الله وعبادته، وليس للنساء في ذلك حظ. ثم إنه كتب عليهم القتال مطلقا، وفسره بقوله: وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم الآية، فمن ليس من أهل القتال لم يؤذن في قتاله، والنساء لسن من أهل القتال. فإذا كان قد أمر بقتل هذه المرأة فإما أن يقال: إن هجاءها قتال، فهذا يفيدنا أن هجاء الذمي قتال فينقض العهد ويبيح الدم، أو يقال: ليس بقتال، وهو الأظهر لما قدمناه من أنه لم يكن فيه تحريض عن القتال ولا كان لها رأي في الحرب، فيكون السب جناية مضرة بالمسلمين غير القتال، موجبة للقتل بمنزلة قطع الطريق عليهم ونحو ذلك. وذلك يفيد أن السب موجب للقتل لوجوه: أحدها، أحسن الله إليك،
الله المستعان، الله المستعان، لا إله إلا الله، اللهم صل وسلم. من ألحد وكفر وأظهر العداوة لله ولرسوله وللمؤمنين فإنه لا يرحم بل يقتل ولا يرحم، مهما كان ضعيفا. فهذه امرأة لما هجت النبي صلى الله عليه وسلم وظهرت عداوتها انتدب لها من قتلها وهي ترضع صبيها، فلم يمنعه ذلك من قتلها، وهذا هو الطريق. ولهذا قال الله في الزاني والزانية: ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله. فلا ينبغي أن تكون الرحمة والرأفة مانعة من إقامة حكم الله وشرع الله وإقامة الحدود. نعم.